رئيس الأذربيجاني إلهام عليوف وأجرى معه محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. أصيب مدني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواسي رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف جيش الاحتلال بسلسلة غارات جوية مناطق انتشاره في منطقة رفح، مشيرا إلى نصب قوات الاحتلال عددا من المباني في ذات المنطقة وإلى قصف مواقع في خان يونس بنيران الدبابات والمروحيات. وفي مدينة غزة استهدفت مروحية لجيش الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح، فيما قصفت أخرى منطقة جباليا شمال القطاع. يذكر أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مباني خلف الخط الأصفر منذ سريان اتفاق غزة. كشف موقع والا العبرية عن استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني منذ تولي تمار بن غفير ما يعرف بوزارة الأمن القومي في كيان الاحتلال. وذكر الموقع أن ارتفاع عدد السجناء الشهداء ينحصر في الفترة ما بين يناير كانون الثاني الماضي ويونيو حزيران من العام الجاري، مضيفا أن معظم الشهداء ارتقوا في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز. وبحسب موقع والا فإن عدد الوفيات المسجل خلال الأشهر الماضية تجاوز بكثير تقديرات منظمات حقوق الإنسان. وفي سياق متصل يواصل بن غفير الدفع بمشروع قانون الإعدام بحق الأسرى من منفذي العمليات. اقتحمت قوات الدعم السريع حقل هجليج النفطي في ولاية غرب كردفان جنوب السودان في تطور جديد يعكس اتساع رقعة الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفادت مصادر عسكرية أن الهجوم استهدف الحقل الاستراتيجي إلى جانب موقع عسكري تابع للجيش في محيط المنطقة. وكان مصدر في الجيش السوداني أكد انسحاب وحدتين من حقل النفط المذكور لتجنيب حقول النفط الخرابة والتدمير. ويعتبر هجليج من أكبر حقول النفط في البلاد لضخ النفط إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر للتصدير. للمزيد بشأن التطورات في السودان نتابع ما أفاد به الإعلامي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
هنالك تداعيات كثيرة على حقل هجليج النفطي. تقول قوات الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على هذا الحقل بعد أن سيطرت على مدينة بابا نوسا وهي قريبة من هذا الحقل. الحقل غني بالنفط ينتج حوالي 50,000 برميل يومياً، وبه آبار نفطية حتى الآن لم تستغل من قبل حكومة السودان. الآن الجيش السوداني برر هذه العملية بأنه انسحب من هذا الحقل ومن اللواء 90 بسبب أنه يريد أن يحافظ على هذه الموارد، وبالطبع ستكون له عودة في هذا الحقل وأيضا في مدينة بابا نوسا. أهمية هذا الحقل أيضا بالنسبة لجنوب السودان وبالنسبة للسودان أيضا، ولكن الآن إذا سيطرت هذه القوات قوات الدعم السريع على هذا الحقل تماما فلن تستفيد حكومة جنوب السودان من هذا النفط الذي يمر عبر السودان. لا أتوقع أن تكون هنالك قرارات بسبب التأكيدات الكثيرة بالنسبة لرئيس المجلس السيادي وقائد الجيش السوداني ونوابه أيضا فيما يتعلق بأي تفاوض مع هذه القوات، ووضعوا شروط حددوها في ثلاثة محاور بأن تنسحب هذه القوات إلى مناطق يتفق عليها وأن تسلم أسلحتها أيضا إلى القوات المسلحة السودانية، ومن بعد ذلك يبدأ حوار سوداني سوداني. هذه القرارات كانت تضعها أمام أي مبادرة أتت إليهم، هذه المبادرة الخامسة للسودان وللحكومة السودانية. تقول إنها لا تريد الحرب ولكن لا تريد سلاما يعيد قوات الدعم السريع مرة أخرى إلى السودان بسبب الانتهاكات التي شاهدها العالم أجمع من خلال الفيديوهات الموثقة والتي توثقها قوات الدعم السريع بنفسها، وهذه الانتهاكات لا يمكن أن يتصالح الشعب السوداني معها.
أعلن المركز الياباني للأرصاد الجوية أن زلزالاً بلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر ضرب المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال البلاد. وأوضح المركز أن السلطات أصدرت تحذيراً من احتمال وقوع تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على الساحل الشمالي الشرقي لليابان. ووفقا للمعطيات بلغ عمق مركز الزلزال نحو 50 كيلومترا قبالة السواحل الشرقية بشمال البلاد، فيما طلبت السلطات سكان المناطق الساحلية بإخلاء منازلهم على الفور دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار. أكد ائتلاف النصر في العراق أن الإطار التنسيقي ملتزم بالاستحقاقات والمدة الدستورية لحسم منصب رئيس الوزراء، مضيفا أن ذلك مرتبط بمصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بالانتخابات. المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي أشار إلى تحديد الإطار الأسبوع الحالي موعدا لاختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء، موضحا أن الشخصية يجب أن تراعي الجانب الداخلي والإقليمي ناهيك عن وعيها السياسي والاقتصادي. واعتبر الزبيدي أن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي يعد من بين الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة. توعدت الحكومة التايلاندية كمبوديا بمزيد من الضربات العسكرية حتى تأمين سيادة البلاد وسلامة أراضيها وفق تعبيرها. وأكدت بانكوك أنها لا تريد أن ترى أعمال عنف، لكن قواتها مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن، متهمة بنوم بنا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين. تأتي هذه التطورات بعد غارة جوية نفذتها تايلاندا على مناطق حدودية مع كمبوديا، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق التهدئة بينهما. وفي المقابل أعلن الجانب الكمبودي مصرع 4 مدنيين وإصابة نحو 10 آخرين إثر غارات تايلاندية، فيما دعت ماليزيا الطرفين إلى ضبط النفس. وأخيرا وقعت كل من إيران وتركيا اتفاقا ينص على تعاون البلدين في مجال السينما، وأفادت منظمة السينما الإيرانية أن هذا الاتفاق أبرم على هامش مؤتمر التعاون السينمائي الدولي في مدينة شيراز، مضيفة أن الاتفاق من شأنه أن يشكل مسارا لتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تنظيم أسابيع سينمائية مشتركة. وبحسب المنظمة فإن مثل هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعريف الأعمال السينمائية لدى جمهور البلدين، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية الثقافية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. الإعلام العبري يكشف عن استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني منذ بداية العام الجاري. تعرض مدينة أوموريا اليابانية إلى زلزال بقوة 7 درجات وتحذيرات من موجات تسونامي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين ليكون جسرا بينكم وبين كل ما يهمكم أسريا. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:25 عصرا، ويعاد بثه أيام الأحد في الساعة 8:20 صباحا، وذلك حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
غزة يلبي تشد مبهور قلبي عليك يفوت تنور يا غزة يلبي تشد مبهور آخ قلبي عليك يفوت تنور كل ما طفل بقماط ينصاق يما كل ما طفل بجناح ينصاق تصعد إلى الله روحته بخور تصعد إلى الله روحته بخور
يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت
اركض على التربان حافي يمي على ضمده وجرحه بجفافي يمي يمي اركض على التربان حافي على ضمده وجرحه بجفافي يمي يمي دمعت روح الولد غافي يما دمعت روح الولد غافي يمي لو ليت لي موت العوافي موي لو ليت لي موت العوافي
يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية مع كتاب آخر ورواية جديدة تحت عنوان الغريب والبحر فتعالوا معنا للتعرف على هذا الكتاب
مستمعين الكرام جمال الدين أكرمي كاتب رواية الغريب والبحر من مواليد عام 1953 في مدينة سمنان شرق إيران هو كاتب ومترجم ورسام إيراني لكتب الأطفال والشباب بالإضافة إلى الكتابة عمل مدرسا لفن الرسم في مركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين نشرت أولى كتبه وهي مجموعتان شعريتان في عام 1989
أدرجت كتبه القلب إلى البحر عام 2007 وقصة الرياضة في إيران عام 2016 اللذان نشرهما مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين وشعب خير تيرنا أي مساء الخير يا تيرنا عام 2016 في قائمة جائزة الغراب الأبيض وفي عام 2016 قدمت رواية الغريب والبحر ككتاب للسنة في عام 2014 تم ترشيح المؤلف من قبل مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في مجال الكتابة لتلقي جائزة مؤسسة أستريد ليندغرين الأدبية في السويد لعام 2024
تطرح رواية الغريب والبحر التي نحن بصددها والتي كتبها جمال الدين أكرمي تطرح موضوعا مهما يخص جيل المراهقين الذين يتحملون مسؤولية أكبر من سنهم تجعلهم يتقدمون في العمر قبل أوانهم وذلك بطريقة روائية سلسة وحوارية متناسبة مع فكر القارئ في سن المراهقة كما أنها أقرب للأسلوب المسرحي في السرد، خاصة أنها تفصل وتصف الحركات الجسدية لشخصيات القصة، والحوار الذي يدور سواء كان بين شخصيات الرواية فيما بينهم أو بين الشخصية الرئيسة فيها وبين الراوي نفسه، يشير بوضوح إلى دور الأهل المهم في حياة أولادهم، وكيف يشكل غيابهم فراغا لا يملأه أحد مهما كان قريبا وصالحا.
وبذلك تساهم الرواية في فهم فكر الشباب بطريقة أكبر وأعمق، ويوضح أن التردد كما هو شائع ليس صفة ملاصقة للإناث فقط، بل إن الجميع في مرحلة من المراحل يتعرضون لمواقف تجعلهم مترددين في خياراتهم، خصوصا إن كانوا يعيشون حياة الوحدة وبدون أب وأم. وقد حصدت رواية الغريب والبحر جائزة نورس الثالثة لعام 2016، وجائزة الشهيد غانيبور لكتاب السنة عام 2016.
تدور أحداث رواية الغريب والبحر في مدينة تشابهار، وهي ميناء في جنوب بلوچستان في شرق البلاد. دير محمد هو مراهق من عرق مختلط يعمل في صناعة الزوارق ويجمع بين العمل والدراسة. فقد دير محمد والدته ولم يسمع عن والده منذ سنوات. في أحد الأيام رأى دير محمد جنية زرقاء أثناء السباحة في البحر يخرج من الماء خائفا، وفجأة تهب عاصفة، وبعد لحظات يسمع دير محمد صراخ رجل ضربت العاصفة قاربه.
بمساعدة بيروك عثمان يتمكن دير محمد من إنقاذ الغريب من الغرق، ولكن الغريب يرفض التحدث ويخبرهم أنه يبحث عن الجنية الزرقاء. دير محمد الذي يحب فتاة تدعى دورنا كان يذهب بين الحين والآخر إلى زورق معطل تقطعت به السبل ليكون بمثابة ملجأ له. وفي أحد الأيام يلتقي دير محمد بغريب في مركبه المعطل بدلا من دورنا، ولكن الغريب الذي كان في السابق قرصانا كان منشغلا بالبحث عن الجنية الزرقاء التي كانت تتجول حول سفينة قراصنة غارقة.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
وتتوالى الأحداث في رواية الغريب والبحر لجمال الدين أكرمي، فيسرع محمد إلى السفينة لمساعدة الغريب في اكتشاف الكنز الغارق، وبينما يسحب الكنز من قاع البحر يواجه الجنية الزرقاء مرة أخرى. وفي خلال تحرياته المستمرة يكتشف دير محمد أخيرا سر الجنية الزرقاء، ويعلم أن الغريب ليس سوى والده المتعافي الذي سجن لسنوات وذهب الآن إلى دبي لبيع الكنز الغارق وتحرير الجنية الزرقاء من محيط الكنز المسحور.
حصلت قصة الغريب والبحر على المرتبة الثالثة لجائزة الطائر الأزرق عام 2016 وجائزة الشهيد غانيبور لكتاب السنة عام 2016 كما ذكرنا، كما حصلت على جائزة السلاحف الطائرة الخمس. فلنستمع أعزتنا المستمعين إلى مقاطع من رواية الغريب والبحر لنتعرف عن كثب، على أسلوب الكاتب والجو المهيمن على هذه الرواية. يقول الكاتب في جانب من هذه الرواية:
عندما أخرج دير محمد رأسه من الماء رأى جسدها المتقشر، انزلقت زعانفها الذهبية وتحركت للأمام في ضوء الشمس ناعمة وهادئة، ثم غرق في الماء ولم يبق خلفه إلا بضعة أقواس صغيرة من الماء. حتى طيور النورس كان بإمكانها سماع صوت دقات قلب محمد. فتح الباب ببطء إلى المقصورة الصغيرة للزورق المكسور. الشخص الواقف في منتصف الغرفة لم يكن دورنا، لقد كان غريبا. وقف أمامه عينا لعين، ابتلع محمد ريقه. أنت هنا؟ كان يجلس على صندوق مهترئ كان مخزنا لقطع القماش والصور الفوتوغرافية التي هبت عليها الرياح. ماذا أراد الغريب منه؟ كيف يجرؤ على وضع قدمه في مركبه المكسور؟ هل هو ملاذه الوحيد؟
كل شكرنا وامتناننا لكم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم طيلة الوقت المخصص لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة إن شاء الله لنستعرض لكم المزيد من الكتب المتميزة.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعزة بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم: هلموا معنا للاستماع. وقفت على حافة الميناء تلف جسدها بذراعيها النحيلتين وشال متواضع، وقد تناثر على وجهها خصلة من شعرها عكست غروبا مقابلا لها، تنظر إلى زرقة السماء وقد أبحر في عينيها بحر عميق من الأحزان، وزوارق وأشرعة تطفو سطح دمعة اغرورقت ثم انسابت لتضيف إلى البحر الشاسع دمعة وقطرة وموجة. تود في تلك اللحظة أن تلف قرص الشمس الأصفر، أن تمنعه من الغروب والاغتراب، فهي تحتاجه إلى آخر لحظة في حياتها. تود لو أنها استطاعت أن تعلم الشمس السباحة والطوف فوق سطح البحر كي لا تستقر كما كل مساء في الأسفل، لتعاود الشروق من جديد في صباح باكر آخر. يدان باردتان تمتدان نحو آخر خيط ضوء باتجاه سماء أولى لتخترق السابعة، ويصل الدعاء حيث ترجوه قبولا واستجابة. يختنق الصوت ثم يلهج مرتجفا متماوجا كما هي الأمواج دموعها على وجنتيها، وكما هي أمواج بحر يواسيها. تتحد مع الشمس لينطق القلب ويعجز اللسان، يهدر الموج إذانا بدعاء ما، ويصدح السنونو ملاكا في عرض لوحة الطبيعة الباهرة، وكل على لغته يدعو ويناجي. فجأة ينساب دفء غريب تشعر به يمتد بأوصالها، ليصل آخر خلية بأولها بسلسلة من الحنين التواق نحو السماء، نحو حياة جديدة وعوالم مختلفة. أغمضت فرأت من كانوا ومن عاشوا، رأت جمال يوسف الصديق، نادت في ظلمة بئره فرد عليها الصدى: كوني كما كان هنا صابرا واثقا منيبا. سمعت عبوديته التي أخرجته ملكا وعظمة إبراهيم الأمة، تبتل مريم ونور الزهراء، رأت ضياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالة تمنت أن تصدح بها. رأت أسماكا تسبح وأخرى تبكي، وغيرها تناجي ساجدة. جمال فارع حتما ينبئ عن مبدع قد أبدع عوالم ولغات وطرائق يعجز هذا الوجود أن يجد لها ترجمانا. عادت فلفت جسدها بذراعيها لتتقي نسمة لفتها أيضا، أرسلها لها البحر كتحية مسائية. فتحت تلك التحية وإذ به يخبرها أشواقا عطرية ورسائل من قاطنيه ومستأجري قاعه، طالبا منها أن تعود ذات غروب، بل وكل غروب.
أنت العلي الملهم، وأنا لوجهك مسلم، وهواك هما بخافقه. آمنت أنك خالقي، أنك خالقي. بعفوه جمد تخف لا عبدك الجان اعترف فاغفر ذنوب الآب ضيا من تعدد بالبطر وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران حيث نتابع الإجابة عن أسئلتكم الفقهية مع ضيفي فضيلة الشيخ طه آزادي حياكم الله شيخنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظكم الله وحفظ الله جميع الأخوة المستمعين
نعم مستمعين الكرام نواصل معكم بعد الفاصل تابعونا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء والسؤال حول اللعب بالورق شيخنا الفاضل يقول إذا بادر الأشخاص إلى اللعب بالورق من دون شرط في وقت فراغهم حيث لا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو هل يعتبر ذلك حراما؟ هل الأشخاص يرتكبون محرما؟ ما هو حكم الحضور في هذه المجالس للتفرج والمشاهدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
اللهم
محمد وعجل
من أهم العادات المنتشرة في مجتمعاتنا والتي واقعا للأسف أنها منتشرة ألا وهي اللعب بالورق الورق هو الورق الذي خصص وصنع ورتب لألعاب تتسم بعنوان اللعب بالقمار قمار له عدة أنواع يلعب به
نعم.
واحدة منه الأوراق وكل بلد لديه تسمية معينة لهذه الأوراق يتبع كل عرف فهذه الأوراق التي صنعت في أساسها للعب القمار إنما هي من المحرمات
يعني هي من الأساس صنعت للقمار
من الأساس صنعت للقمار
يعني هذا هو الشرط
طبعا مثلا في بلاد الشام تسمى بالشدة أو التي يرسم عليها رسومات لملك وزير ما أدري إيش هذه من أساسها اخترعت هذه اللعبة وصنعت لكي يلعب بها القمار. فإذا خلنا ناخذ قاعدة أساسية، كل ما يصنع لعمل المحرم يحرم استخدامه. شلون يعني؟ يعني هذا الورق لأنه صنع اخترع وصنع لكي يلعب به القمار فهو حرام شرعا لعبه حتى بلا قمار.
والعرف له دخل أم لا؟ مثلا ممكن في بلد لا يعتبرون أصلا هذا للقمار،
لا يعتبرونه، ولكن هو في الأصل كان للقمار. مثل الآن بعض البلاد أجلكم الله يصنع بها فيها الزجاج للمشروب.
نعم.
وهذا الزجاج يصنع بشكل جيد، ها؟
من نوع خاص،
من نوع
وشكل
خاص. فيشرب وترمى هذه الزجاجات، فهذه الزجاجات تأخذها بعض البلاد الأخرى لكي يضعون بها الماء أو الشراب، فهل يجوز؟ لا يجوز، حرام شرعا. لماذا؟ لأن هذا الذي يستخدم به الماء، هذه القنينة أو هذه الزجاجة صنعت للحرام. فالأوراق وإن أخذت لبلاد أخرى، اللعب بالورق الذي يعد عرفا من آلات القمار حرام مطلق. هذا الورق عرفا معروف أنه للحرام.
إذا تغير العرف،
خب إذا تغير عرف ذلك شيء آخر، ولكن نفس صناعته. شو انظر،
على فرض هذا السؤال يعني.
بلي، على فرض هذا السؤال، الورق الذي يعد عرفا يعني استخدم وصنع للحرام، في بلد آخر ممكن يصنع ويستخدم ولكن لم يعد عرفا ولا استخدم للحرام، فلا أشكال فيه.
نعم.
فهمت وين الفرق؟ الفرق نعم. هنا اللعب بالورق الذي يعد عرفا من آلات القمار حرام مطلقا.
ما المقصود من العرف هنا تحديدا؟ يعني أي عرف؟ يعني عرف
أخونا
الأشخاص الذين يلعبون أو
هنالك. قديما كانوا يقولون العرف ممكن في زمان يكون نطاقه منطقة واحدة، يمكن نطاقه مدينة واحدة، ولكن مع التكنولوجيا ممكن عادة واحدة، حركة واحدة تصبح عرف عام بين الدول عامة. اليوم واحدة من الأوراق التي تلعب بها القمار هي الشدة في بلاد الشام.
نعم، تسمى. ما تسمى فيه.
الآن هذه الأوراق إذا أنت فتت على الإنترنت أو حتى ممكن تشاهدها بالأفلام أنها تستخدم للقمار، فممكن صنعت في بلد غربي وأنا في بلد إسلامي أو في بلد عربي وتأتيني هذه الأوراق في المدينة التي أنا فيها لم يلعب بها أحد القمار، ولكن معروف لدينا أنه هذه تستخدم للحرام.
نعم، أحسنت.
فإذا العرف قبل ما ننتهي، بس خلينا ننوه النقطة، هنالك عرف يختص بمدينة وهنالك عرف يختص ببلاد، ولكن أين المعيار؟ المعيار ما تعارف عليه. ما دام اليوم في عندنا مواقع تواصل اجتماعي تروج فرد منتج وهو محرم، فهذا أصبح عرفه أنه حرام.
فإذا لا يجوز اللعب والحضور فيه مثل هذه المجالس. كيف؟
هو محضر محرم، محضر، ولا تجوز المشاركة اختيارا في مجلس يلعب فيه بآلات القمار اختيارا، ما يجوز. سواحد ممكن يجبر أنه
يعني يجلس. حاله حال الشراب.
نعم نعم، تارة واحد يجبر فيجلس، ماذا يفعل؟ ولكن إذا كان مختارا لا يجوز له أن يجلس مجلسا فيه قمار.
أحسنتم. لنعود إلى بعض مسائل أخرى تتعلق بالورق، لكن أحسن. بعد الفاصل مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
الله يا
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، والسؤال حول الورق والبطاقات. شيخنا الفاضل، يقول: هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة؟ التحديد هو يحدد هنا ويقول الألعاب الفكرية المحضة.
بلي.
ويوضح أيضا السائل ويقول: الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية. يعني شكلها أتصور على حسب السائل أن الشكل يشبه الورق لكن فيها مضامين علمية ودينية، ومن ثم أيضا يقول: ما حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكون من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات من قبيل دراجة نارية، سيارة وما شابه ذلك، مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضا؟
خب،
السؤال متشعب.
هنا السؤال تقريبا إما فيه ثلاثة فرضيات أو أربعة. أول جزء منه تفضلتم: هل يجوز استعمال بطاقات الورق في اللعب في الألعاب الفكرية المحضة الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ إذا كانت الأوراق التي نريد أن ندخلها في هذه الألعاب كانت الأوراق معروفة لأوراق القمار فلا يجوز، لا يجوز، ولو كانت لماذا؟ لأمور فكرية. ولكن هنا نقول لا يجوز مطلقا استعمال الأوراق التي تستخدم عادة في القمار. هاي عادة، هذه قاعدة
أولية
عامة، بل أولية. نعم. وأما الأوراق التي لا تستعمل في القمار عادة فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان. إذا هاي الأوراق ما متعارفة للقمار يمكن أن نستخدمها. أنا خل أجيب لك مثال من بعض بلاد الشام. هنالك أوراق يلعبون بها هي صنعت للقمار، تسمى بالشدة أو ما أدري إيش، هاي هكذا اسمها.
نعم، خاصة للقمار.
للقمار. وهنالك أوراق أخرى كان اسمها الأونو قديما.
نعم.
هذه معروفة. لم تصنع للقمار، ولكن كان يلعب بها بعض الألعاب بدون رهان، وهي لم تستخدم، لم تصنع للقمار.
طيب كيف نعرف، كيف نعرف أن هذه الأوراق صنعت للقمار وهذه الأوراق
معروف؟ أخي الكريم، نحن إذا راجعنا تاريخ صناعة هذه اللعبة أو هذه الأوراق نعرف مصدر هذه الأوراق من أي بلد صنعت، نعرف نسأل نعرف، يمكن شيء صعب. فإذا الأوراق التي قلنا عنها في المرتبة الأولى التي تسمى بالشدة في بعض البلاد هذه محرمة لأنها صنعت للقمار، ولكن الأوراق الأخرى التي تسمى بالأونو في بلاد الشام تلك لم تصنع، هسه نحن نجيبها كمثال، لم تصنع للقمار فيجوز اللعب فيها. إذا قلنا: وأما الأوراق التي لا تستعمل في القمار عادة فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان. مو بس شرط واحد، شرطين. الشرط الأول أن الأوراق لا تكون قد صنعت للقمار.
نعم.
خب، والشرط الثاني أن لا يلعب برهنين،
يعني حتى الرهان، يعني حتى لو لم يكن قمار الرهان لا يجوز.
الآن ممكن واحد ما عنده تلك الأوراق التي صنعت للقمار، هو يروح يقطع أوراق ويساويها للعبة معينة، ها؟
نعم.
ممكن يحضر ثلاثة أوراق،
نعم،
ويكتب واحد اثنين ثلاثة، أنت أبو أنت ماذا تختار؟ رقم واحد، ذلك ماذا يختار؟ رقم اثنين، ذلك ماذا يختار؟ رقم ثلاثة، وكل واحد يضع مبلغ مالي، هنا أصبح رهان.
يعني أصل الرهان أيضا حرام.
أي، فتأخذ هذه الأوراق، قديما كانوا يلعبون هكذا الرهان، تأخذ أموال من ثلاثة أشخاص وتأخذ أرقام ثلاثة أشخاص، ومن ثم هذه الأرقام توضع في كأس أو ترمى في مكان ويسحب رقم، لنفترض رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة، والرقم الذي يخرج يأخذ صاحبه كل الأموال. هذه المراهنة المحرمة.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل على هذه الأجوبة. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات. أشكر فضيلة الشيخ طه آزادي على ما تفضل به من إيضاحات كما نشكركم مستمعين على طيب المتابعة. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة كان فضيلة الشيخ طه آزادي. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله عز وجل بعدد أجر ذلك أوزارا، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار. ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. تزكية المال وتزكية الكسب من المسائل المهمة جدا اللي تترك أثرها الكبير والبالغ على دين الإنسان وعلى نفس الإنسان وعلى آخرة الإنسان. إذا الإنسان أراد أن يتقبل الله عز وجل منه أعماله وصدقاته ومبراته وأعماله، عليه أن يطيب كسبه، أن يطيب أكله، يعني لقمة الطعام اللي تدخل إلى بطنه عليه أن يحرص أن تكون حلالا طيبة زاكية. أما إذا كانت لقمة العيش التي يدخلها الإنسان إلى جوفه لقمة ملوثة بالحرام، خبيثة غير زاكية، جايبها من غش ومن خديعة ومن مكر ومن قسم وحلف وضحك على الناس وربا سرقة وما إلى ذلك، وتطفيف بالمكيال والميزان، هاي اللقمة الملوثة بالحرام اللي يدخلها الإنسان إلى جوفه راح تترك عليه آثار جدا وخيمة. وهذا الدرهم اللي يخليه في جيبه من الحرام أو في الصندوق أو في البنك، هذا الدرهم سوف يكون وبالا عليه. قال: ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. كان تتحج بأموال حرام أو تتصدق بأموال حرام، ما قيمة هذه الصدقة؟ قال وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار. ولما يموت الإنسان ويترك وراء ثروة طائلة من الحرام، هاي الأموال اللي يخليها وراه راح تكون زادة إلى النار. أستجير بالله، نعوذ بالله من سيئات أنفسنا، ونسأله الرزق الحلال واللقمة الحلال وقبول الأعمال، والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. تواصل الإضراب العام بمناطق الساحل السوري تلبية لدعوة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى. تعرض مدينة أومور اليابانية إلى زلزال بقوة 7 درجات وتحذيرات من موجات التسونامي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، شدد عراقجي على وجود قواسم ومصالح مشتركة عديدة بين الجانبين، مشيرا إلى إمكانية التوصل لحل الخلافات عبر الحوار. وأكد عراقجي أن الرئيس الإيراني زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة، معربا عن أمله بزيارة رئيس الأذربيجاني طهران قريبا. وكان عراقجي قد التقى بالرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف وأجرى معه محادثات.